الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرساله الفوائد الحديثيه للعلامه شيخ الاسلام الثاني الحافظ محمد بن ابي بكر الدمشقي الحنبلي الشهير بابن القيم الجوزية. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 30 المتمم لشهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله فصل، وأما حديث الضب فنبدأ على بركة الله الصفحة 65، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فصل، وأما حديث الضب. فقال البيهقي وأخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا محمد بن علي الولي بن الوليد السلمي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا كهمس عن داود بن أبي هند عن عامر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب إلى رحله فيشويه ويأكله، فلما رأى الجماعة قال ما هذه؟ قالوا هذا الذي يذكر أنه نبي. فجاء حتى شق الناس فقال واللات والعزى ما اشتملت النساء على ذي لهجة أبغض إلي منك ولا أمقت، ولولا أن يسميني قومي عجولا لعجلت عليك وقتلتك، فسررت بقتلك الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقوم فأقتله. فقال يا عمر أما علمت أن الحليم كاد يكون نبيا؟ ثم أقبل على الأعراب فقال ما حملك على ما قلت ما قلت
على ما حملك على
ما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم تكرمني في مجلسي. قال وتكلمني أيضا استخفافا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب.
أو هنا بمعنى حتى، لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. نعم.
لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ضب، فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة. قال من تعبد يا ضب؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. قال فمن أنا يا ضب؟ قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. قال الأعرابي لا أتبع أثرا بعد عين، والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أحد أبغض إلي منك، وإنك اليوم أحب إلي من والدي ومن عيني ومني.
طبعا لا أتبع أثرا بعد عين، هذا مثل عند العرب يضربون به المثل أنه لا ينبغي للعاقل أن يتتبع الآثار التي تدل على المسير، وقد رأى السير السائر نفسه، لماذا يمسكه؟ خلاص هذا معنى، يعني معناها أني رأيتك عيانا لا أحتاج إلى دليل آخر أنك نبي. نعم.
وإني لأحبك بداخلي وخارجي وسري وعلانيتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك بي، إن هذا الدين يعلو ولا يعلى، ولا يقبل إلا بصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن. قال: فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد. قال: زدني. فما سمعت في البسيط ولا في الرجز أحسن من هذا. قال: يا أعرابي، إن هذا كلام الله ليس بشعر، إن قرأت قل هو الله أحد مرة كان لك كأجر من قرأ ثلث القرآن، وإن قرأت مرتين كان لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن، وإذا قرأتها ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله. قال الأعرابي: نعم الإله إلهنا، يقبل اليسير ويعطي الجزيل. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: فقال: ما في بني سليم قاطبة رجل هو أفقر مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعطوه. فأعطوه حتى أبطروه. فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، عندي ناقة عشراء دون البخت وفوق الأعراب تلحق ولا تلحق، أهديت لي يوم تبوك تقرب بها إلى الله عز وجل وأدفعها إلى الأعراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وصفت ناقتك، فأصف ما لك عند الله يوم القيامة. فقال: نعم. فقال: لك ناقة من زمردة قوائمها من زبرجد أخضر، وعنقها من زبرجد أصفر، عليها هودج، وعلى الهودج السندس والاستبرق، تمر بك على الصراط كالبرق الخاطف، يغبطك بها كل من رآك يوم القيامة. فقال عبد الرحمن: قد رضيت. فخرج الأعرابي فلقيه 1000 أعرابي من سليم على 1000 دابة معهم 1000 سيف وألف رمح. فقال لهم ابن عوف: أين تريدون؟ فقالوا: نذهب إلى هذا الذي سفه آلهتنا فنقتله. قال: لا تفعلون، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم دخلوا، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاهم بلا رداء فنزلوا عن ركابهم يقبلون ما ولوا منه وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا: يا رسول الله، مرنا بأمرك. قال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلم يؤمن من العرب ولا غيرهم 1000 غيرهم. قال البيهقي: قد أخرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في المعجزات بالإجازة عن أبي أحمد بن عدي الحافظ، قال: كتب إلي عبد الله بن عدي الحافظ بخطه يذكر أن محمد بن علي بن الوليد السلمي حدثهم، فذكره وزاد في آخره: قال أبو أحمد: قال لنا محمد بن علي السلمي كان ابن عبد الأعلى يحدث بهذا مقطوعا، وحدثنا بطوله من أصل كتابه مع رغيف الوراق. قال البيهقي: وروي ذلك من حديث عائشة وأبي هريرة، ما ذكرنا هو أمثل الأسانيد. قلت: سمعت شيخنا الحافظ أبا عبد الله محمد بن عثمان يقول: محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري روى أبو بكر البيهقي حديث الضب من طريقه بإسناد نظيف. ثم قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذا. قال أبو عبد الله: قلت: صدق والله البيهقي، فإنه خبر باطل. قلت: ومما يشهد ببطلانه وكذبه قطعا أن غزوة تبوك كانت بعد أن استوثقت أرض العرب إسلاما وأسلم حاضرهم وبادين، وفي هذا الخبر أن سليما جاءت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تبوك،
وهذا من المحال، فتبا لواضعه ما كان أجهله بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. وسليم أوعبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما ودخلت معه يوم الفتح، ولما مرت على أبي سفيان عند خطم الجبل سأل عنها العباس عما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من هؤلاء؟ قال سليم. فقال يا أبو سفيان ما لي ولسليم وسليم؟ ألفت ذلك اليوم مع من ألف، فكيف يجتمع؟
ألفت يعني قلت أنهم ألوف ألوف. ألفت ذلك اليوم مع من ألف، ويحتمل ألفت ذلك اليوم يعني وجدت ألفة الإسلام، ولكن الظاهر والله أعلم أن هذا من كلام ابن القيم، يعني انتهى كلام أبو سفيان عند، فقال أبو سفيان مالي وسليم، انتهى الكلام، بعدين يبدأ الكلام وسليم يعني كلام يعني يبدأ الواو واو استئناف وسليم ألفت ذلك اليوم مع من ألف.
وسليم ألفت ذلك اليوم مع من ألف، فكيف يجتمع منهم بعد ذلك وبعد غزوة تبوك ألف ضارب سيف وحامل رمح ويجيئون لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
طبعا أيضا مما يدل على بطلان هذه القصة من حيث السند أن سليم أسلمت مع غفار، وهم قديمي الإسلام، وهم قديم الإسلام قبل فتح مكة، قال سليم سالمها الله الحديث. نعم.
وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كذب عليه أحد إلا وكشف الله ستره وبين أمره، وكان في نفس حديثه ما يبين له كذبه، عرفه من عرف وجهله من جهله. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا.
على كل حال، نقد كلام ابن القيم من جهة المتن واضح جدا أن هذا الحديث حديث موضوع، وأما من ناحية الإسناد فكما هو معلوم أن إسناد البيهقي أولا فيه هذا الرجل الذي هو محمد ابن علي ابن الوليد السلمي، وهذا متهم وليس بمعروف بالثقة في الحديث. ثم أيضا في إسناده كهمس عن داود ابن أبي هند، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن الإسناد موضوع كما أن المتن موضوع، إما وضع على وليد على محمد بن علي بن الوليد السلمي فظنه حديثا فروى، أو أنه هو المتهم فيه. نعم.
قال رحمه الله فصل: وما حديث الناقة؟ رواه الحاكم في المستدرك من حديث يحيى بن عبد الله المصري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل أعرابي جهوري على ناقة حمراء فأناخ بباب المسجد فدخل فسلم، فقالوا يا رسول الله إن الناقة مسروقة، قال أثم بينة؟ قالوا نعم. قال يا علي خذ حق الله من الأعرابي إن قامت عليه البينة. فأطرق الأعرابي ساعة فقال قم يا أعرابي لأمر الله وإلا فادل بحجتك، فقالت الناقة من خلف الباب والذي بعثك بالحق إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه. قال يا أعرابي بالذي أنطقها ما قلت؟ قال قلت اللهم إنك لست برب استحدثناك، وذكر باقي الخبر. ثم قال الحاكم رواة هذا الحديث ثقات، ويحيى لست أعرفه بعدالة ولا جرح. قال أبو عبد الله محمد بن عثمان هو الذي اختلقه.
إذن معنى هذا أن الحافظ الذهبي يرى أن الذي وضع الحديث هو يحيى بن عبد الله المصري المعروف بأبي عبد الله، فعلى هذا يكون الحديث موضوعا، وقد صدق الحافظ الذهبي. نعم.
قلت قبح الله واضعه ما أجهله بشرع الله ودينه، فإن هذه الناقة لم يدعها أحد ولا جاء الذي سرقت منه فقال هذا سرق ناقتي، وحد السرقة لا يقام إلا إذا ادعى المسروق منه السرقة وطالب بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقيم هذه السرقة بمجرد قول القائل هذه الناقة مسروقة ولا ببينة تشهد أنها مسروقة ما لم يأتي مالكها يدعي ذلك ويطالب بها.
وهذا يسمى ردا للحديث من جهة نكارة المتن. إذن الإسناد فيه هذا الرجل الذي هو يحيى بن عبد الله المصري وهو منكر الحديث ومتهم بالوضع، وفيه نكارة في المتن. نعم.
فصل. وأما حديث نزول المائدة، وأما حديث نزول المائدة عليه وعلى إلياس وأكلهما منها، فرواه الحاكم في مستدركه قال حدثنا أحمد بن سعيد المعداني ببخارى قال حدثنا عبد الله بن محمود قال حدثنا عبدان بن سيار قال حدثنا أحمد بن عبد الله البرقي قال حدثنا يزيد بن يزيد البلوي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن مكحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فإذا رجل في الوادي يقول اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفورة المثاب لها، فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله 300 ذراع وأكثر، فقال لي من أنت؟ قلت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أين هو؟ قلت هو ذا يسمع كلامك، قال فأتيه وأقرئه مني السلام وقل له أخوك إلياس يقرئك السلام. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فجاء حتى عنقه ثم قعدا يتحدثان، فقال له يا رسول الله إني إنما آكل في كل سنة يوما وهذا يوم فطري فآكل وأنا وأنت، فنزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس، فأكلا وأطعمان وصليا العصر ثم ودعا، ثم رأيته مر على السحاب نحو السماء. قال الحاكم هذا صحيح الإسناد. قال أبو عبد الله الحافظ بل موضوع قبح الله واضعه، وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا وآفته، فإما أن يكون البلوي افتراه أو ابن سيار.
طبعا الحاكم ما يعني ليس بجاهل حاشا، هذا تحامل من الحافظ رحمه الله اللي هو من هو قال أبو عبد الله الحافظ
الذهبي،
هذا تحامل من على الحاكم، لأن الحاكم ما صح الحديث. تأملوا كلام الحاكم إيش قال؟ صحيح الإسناد، قد يكون الإسناد صحيحا ولكن قد يكون الإسناد صحيحا والحديث باطلا، فالإسناد صحيح عند الحافظ نظرا لأنه يرى أن يزيد ابن يزيد البلوي حديثه على الجادة، فبناء على هذا قال صحيح الإسناد، ولا يلزم من قول الرجل صحيح الإسناد أن الحديث صحيح.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل ما حديث
طبعا الذين حكموا بوضع الحديث غير يعني الذهبي مثل السيوطي وابن عراق في تنزيه الشريعة والفيروزابادي وغيرهم، يعني قالوا أن العلة ليست فقط هو يزيد البلوي بل كذلك عبدان بن سيار، وكان معروفا بأنه يروي أحاديثه موضوعه. نعم.
قال رحمه الله فصل. وأما حديث لولا محمد ما خلقت آدم ولا خلقت الجنة والنار، ففي الباب حديثان موضوعان، أحدهما قال الحاكم حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا هارون بن العباس الهاشمي قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا عمرو بن أوس قال حدثنا ابن أبي عروب عن قتادة عن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أوحى الله إلى عيسى أن آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه لا إله إلا الله فسكن. ثم قال: صحيح، قلت وسقط من النسخة محمد رسول الله. قال أبو عبد الله: محمد بن عثمان أظنه موضوعا على سعيد،
يعني موضوعا على سعيد بن المسيب. طبعا الذي يضع الحديث في الغالب يضع له سندا أيضا ويدخله على أحاديث بعض الرواة فيرويه إما غفلة منه إما لأنه هو مشهور بالوضع مثلا، فإذا كان هو مشهور بالوضع فيسمى الحديث موضوعا، وإذا كان غير مشهور بالوضع فيقال هذا أدخل عليه فيروي المناكير. وهنا قول أبو عبد الله الحاكم صحيح يعني من حيث الإسناد، لكن قول الذهبي أظنه موضوعا على سعيد هو ليس ظن بل هو يقين، موضوع على سعيد، موضوع على سعيد بن أبي عروبة أو سعيد بن المسيب. فليس الحديث لم يروه أحد عن ابن أبي عروبة غير عمرو بن أوس، فيكون هذا موضوعا على سعيد بن أبي عروبة، وبناء على هذا يكون الواضع له والله أعلم هو عمرو بن أوس الأنصاري، وهو يأتي بالمناكير. يأتي بإيش؟ بالمناكير. نعم.
والحديث الثاني من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقت.
ولولا محمد ما خلقت. وهذا يخالف منصوص القرآن، فمنصوص القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يقال إن الله ما خلق آدم إلا لمحمد، أو ما خلق المخلوقات إلا للحسين أو الحسن أو علي، هذا كله من وضع الوضاعين، هذا كله من كذب الكذابين. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جد. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو وأبوه زيد بن أسلم من كبار المفسرين، لكنهم في الحديث مدخول عليهم، مدخول عليهما. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي المناكير عن أبيه عن جده، إذن هو في التفسير إمام، لكن في الحديث أدخل عليه ما ليس له أصل، فحينئذ يكون حمل الحديث على عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. نعم.
قال الحاكم: صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عثمان.
بل طبعا هنا في آفة أخرى. ما هي الآفة الأخرى؟ الآفة الأخرى أن الحديث لم يصح حتى عند الحاكم، بين الحاكم وبين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم يصح، فيهم ناس متهمين، فصار عندنا علتان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عثمان بالموضوع: زاد محمد وعبد الرحمن واهن. قال الحاكم: هو
واهن يعني بمعنى أنه يهيم، فيأتي بأشياء موهومة لا أصل لها. نعم.
قال الحاكم: هو أول حديث ذكرت له في هذا الكتاب وفيه مجهوله عبد الله بن مسلم الفهري، لا ندري من هو عن إسماعيل بن مسلمة عن عبد الرحمن بن زيد.
إذن لاحظ الآن أنه حتى الحاكم الذي روى الحديث أنكره وبين أن في إسناده مجهولا، وهو عبد الله بن مسلم الفهري الذي يعني بين الحاكم وبين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ثم عبد الله بن مسلم الفهري المجهول يروي عن شخص اسمه إسماعيل بن مسلمة، وهو أيضا لا يعرف من هو، فاجتمع في الإسناد رواية مجهولين. عبد الله بن مسلم الفيري وإسماعيل بن مسلمة، ورواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو كما ذكرت إمام في التفسير لكنه واهن في الحديث. نعم.
فصل. وأما حديث تكريم حماره يعفور له فرواه محمد بن مزيد أبو جعفر مولى بني هاشم عن أبي حذيفة موسى بن مسعود عن عبد الله بن حبيب الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي منظور وكانت له صحبة قال: لما فتح الله عز وجل على نبيه خيبر أصابه أربعة أزواج نعال وأربعة أزواج خفاف وعشرة أواقي ذهب وفضة وحمارا، قال: فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك؟ قال: يزيد بن شهاب. فقال له: ما اسمك؟ قال: يزيد بن شهاب، أخرج الله من نسل جدي 60 حمارا كلهم لم يركبهم إلا نبي، ولم يبق من نسل جدي غيري ولا من الأنبياء غيرك، أتوقعك أن تركبني؟ وقد كنت قبلك لرجل من اليهود وكنت أعثر به عمدا، وكان يجيع بطني ويضرب ظهري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد سميتك يعفورا، يا يعفور، أتشتهي الإناث؟ قال: لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه في حاجته، فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه، فإذا خرج إليه صاحب الدار أومى إليه أن أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم التيهان، فتردى فيها فصارت قبرة جزعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو حاتم بن حبان في كتاب المجروحين له من حديث هذا الكذاب الدجال محمد بن مزيد.
مزيد، نعم، على وزن مربد. نعم.
ثم قال: هذا حديث لا أصل له وإسناده ليس بشيء، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ. وقال أبو الفرج ابن الجوزي في موضوعاته: هذا حديث موضوع فلعن الله واضعه، فإنه يقصد القدح في الإسلام والاستهزاء به. قلت هذه
يعني هذا واضح أنه يريد هدم الإسلام بمثل هذه الأحاديث حتى يضحك الثكلة. معلوم أن الحمار لا يمكن أن يعيش، ها؟ كم يعيش الحمار؟ كل العلماء يقول الحمار لا يستطيع أن يعيش إذا عاش 30 سنة. طيب خليه يموت يعيش 100 سنة، شلون يقول 60 حمارا بيني وبين جدي الذي ركبه نوح، الذي ركب في سفينة نوح؟ يعني 600 سنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين نوح؟ كلام واضح أنه زندقة. نعم.
قلت هذه الأحاديث وأمثالها هي
طبعا هنا فيه علة ثانية هم ما أدري لماذا لم يذكره ابن القيم رحمه الله. محمد بن مزيد هو أيضا كما ذكر هو رحمه الله عن ابن الجوزي وغيره أن حمل الحديث عليه. عندنا علة ثانية وهو عبد الله بن حبيب الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي. فالآن عبد الله بن حبيب الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي هذه علة ثانية. نعم. طبعا أبو عبد الرحمن السلمي هو إمام القراءات عبد الله بن حبيب المدني صاحب القراءات. فعبد الله بن حبيب الهذلي يروي عن عبد الله بن حبيب إمام القراءات، هذا في إشكالية ثانية.
قال رحمه الله: قلت هذه الأحاديث وأمثالها هي التي جرأت الزنادقة والملاحدة على الطعن في الإسلام والقدح في الدين. فالجناية على الإسلام بالوضاعين والكذابين يضاهي الجناية عليه من الزنادقة والطاعنين، والله عز وجل يؤيد من ينافح رسوله صلى الله عليه وسلم تأييدا خاصا، ويفتح له في معرفة نقد الحق من الباطل فتحا بينا، وذلك من تمام حفظه لدينه، وأنه لا يزال من عباده طائفة قائمة بنصره إلى أن يأتي أمر الله، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.
هذا مثل ما قال العلامة ابن القيم: من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه في أي زمان لا يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد هيأ الله من أمته جهابذة علماء نقادين إلا يبينون كذب الكذابين ووضع الوضاعين. نعم.
قال رحمه الله فصل: أما حديث حياة الخضر فقد ورد فيه عدة أحاديث لا يصح منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحد، ولولا الإطالة لسقناها وذكرنا أحوال رواتها. وقد ذكر تلك الأحاديث أبو الحسين بن المنادي أحد أئمة الإسلام وبين بطلانها، ثم قال: الخضر وإلياس مضيا لسبيلهما. وقد روي عن أهل الكتاب أنه شرب من ماء الحياة ولا يوثق بقولهم. قال: والجميع
ما في شيء اسمه ماء الحياة أصلا، لأن الله يقول في محكم التنزيل: وكتبنا عليهم فيها ما أريد هذه الآية، أني منها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة، فلا بد أن يموت كل نفس ذائقة الموت. فالقول أن هناك شيء اسمه ماء الحياة لا يموت الإنسان إذا شرب هي من خرافات بني إسرائيل. نعم.
منها خلقناكم،
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن ما في شيء اسمه ماء الحياة، كل نفس ذائقة الموت، ما في شيء اسمه ماء الحياة. لو قال أنه ممكن واحد يموت يعيش مئات السنين آلاف السنين بأمر الله ممكن، أما أنه إذا شرب ماء الحياة هذا كذب، هذا دجل لا أصل له. حتى أنكر الله على قوم عاد قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني مسوين مصنع إيش؟ مصنع إكسير الحياة، يدورون شون يعيشون أبد الأبد، ومع ذلك ما خلدوا. نعم.
قال رحمه الله: قال: وجميع الأخبار في ذكر الخضر واهية الصدور والأعجاز، ولا تخلو من أمرين.
واهية الصدور يعني ضعيفة الأسانيد من الطرف الأعلى، والأعجاز من طرف الأدنى. نعم.
إما أن تكون أدخلت من حديث بعض الرواة المتأخرين استغفالا، وإما أن يكون القوم عرفوا حالها فرووها على جهة التعجب فنسبت إليهم على جهة التحقيق. قال: وأكثر المغفلين مغرورون بأن الخضر باق والتخليد لا يكون لبشر. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ثم ذكر عن إبراهيم الحربي أنه سئل عن تعمير الخضر فأنكر ذلك وقال: هو متقادم الموت. قال: وسئل غيره عن تعميره وأن طائفة من أهل زماننا يرونه ويروون عنه، فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى ذكر هذا بين الناس إلا الشيطان.
من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى ذكر هذا بين الناس إلا الشيطان، من باب النكتة الشيء بالشيء يذكر. أول ما سمعت قصة حمار يعفور كنت صغير، كان يمكن عمري 9 سنوات، كنت أتعجب أقول: شلون يعني حمار يلقي بنفسه في البئر؟ طيب هذا ما يجوز، فكيف حمار يدعي أنه كذا وكذا ثم يلقي بنفسه في البئر؟ وأما حياة الخضر فمن النكات العجيبة أن جدي والد أمي رحمه الله كان يمشي في طريق، عندنا الناس إذا أرادوا زرع أرضهم لابد أن يمشوا في الطريق للبحث عن أصل منبع الماء إذا كان الدور عليه ليأتي بالماء إلى أرضه. يقول: ذهبت فلما وصلت إلى أصل منبع الماء فتحت الماء ليأتي إلى أرضي. يقول: ثم أدركني الصلاة، صلاة الفجر في الطريق، فصليت. ثم يقول: بعد الصلاة تحركت وأتيت مع الماء وأنا أمشي، فرأى رجلا فيه نوع غفلة واقفا على طرف جذع شجرة وهو ينشرها بالمنشار. يقول: نظرت قلت هذا سيسقط بعد قليل، هو واقف من الجهة هذه وينشر الجذع. يقول: فقلت له: يا أبا فلان أنت ستسقط. قال: لماذا أسقط؟ أنشر الجذع لماذا أسقط؟ يقول: فتركته ومشيت. يقول: ما هي إلا الخطوات والرجل يركض من ورائي: أصبر 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 يا أبا عبد الله، أصبر يا أبا عبد الله، أصبر يا أبا عبد الله. يقول: صبرت، قلت هذا إيش به؟ يقول: جاء ويسلم عليه ويحرك أصبع يدي اليمنى. يقول: ها أنت لست الخضر،
ويوم عندهم أن الخضر إصبعه الإبهام ليس فيه عظم، هذه علامته، هكذا يزعمه الصوفية. يقول قلت أنا لست خضر، أنا أبو عبدول. فقال كيف علمت أني سأسقط؟ قال شيء طبيعي، يعني أي إنسان يجلس في هذه الجهة سيسقط يعني. فالشاهد أني سمعت القصة كيف أن الناس يعتقدون أن الخضر حي، وهذا كذب ودجل، لبس على الناس. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالد. فإن قال قائل أليس الدجال من البشر؟ الجواب بلى، لكن الله عز وجل جعل له الخلد على طريقة معينة، نزع عنه شيئا من صفات البشرية حتى يبقى، ثم إن الله إذا أذن له يرجع فيخرج. نعم.
قال رحمه الله: وقد سئل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: وكيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض أحد. حكاه أبو الفرج بن الجوزي عنه. قال أبو الفرج:
ولا يرد على هذا الحديث الدجال، لأن المقصود هنا بالألف واللام الأرض، يعني الأرض المسكونة، وأما الدجال فإنما هو في أرض في جزيرة من الجزائر في الشرق. نعم.
قال أبو الفرج: وقد اغتر خلق كثير من المهوسين أن الخضر حي إلى اليوم، وروى أنه التقى بعلي بن أبي طالب وبعمر بن عبد العزيز، وأن خلقا كثيرا من الصالحين رأوه، وصنف بعض من سمع الحديث ولم يعرف علله كتابا جمع فيه ذلك، ولم يسأل عن أسانيد ما نقل. وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصفين بالزهد يقولون: رأيناه وكلمناه، فهو عجبا ألهم فيه؟
لا شك أنهم رأوه وكلموه، لكنه إبليس، شيطان تمثل لهم حتى يغريهم ويلبسهم، كما تمثل لمن؟ كما تمثل لقريش. حديث في الصحيحين، فجاءهم على صورة مالك بن جعشم. جاءهم ولا ما جاءهم؟ على صورة، في رواية في حديث آخر، هذا في غزوة بدر، جاءهم على صورة مالك بن جعشم. وفي قصة دار الندوة لما اجتمعوا ليريدون قتل النبي عليه الصلاة، جاءهم على صورة نجد، رجل من أهل نجد ثائر الرأس، صح ولا لا؟ إذن لا ننكر هذا، نقول نعم أنتم ترونه وتكلمونه، ولكنه إبليس، شيطان من الشياطين، بدليل أنه يأمركم بالبدع والمحدثات، لا يأمركم بالسنن والتوحيد والأمور الثابتات، يعني يأمركم بما هو عياذا بالله كفر أو شرك، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز إذا رأى إنسان، أي إنسان، أن قال له أنه أنا الخضر أن يصدقه، يقول لا، أنت دجال، أنت دجال من الدجاجلة. نعم.
فوا عجبا ألهم فيه علامة يعرفونه بها؟ وهل يجوز لعاقل أن يلقى شخصا فيقول له الشخص أنا الخضر فيصدقه ثم
فيصدقه
ساق أحسن فيصدقه ثم ساق الأحاديث المروية في ذلك وبين أنها باطلة موضوعة؟
كفانا العلامة أبو الفرج بن الجوزي هذا البحث في كتابه العظيم الموضوعات. نعم.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتج على أنه مات وليس في الأحياء بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض.
الله الله، استدلال عجيب، استدلال عجيب. وهذا لا يرد عليه الدجال، لأن الدجال لا يعبد الله عز وجل، والخضر بزعمهم رجل صالح، يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. طيب إذا كان الخضر موجود حتى لو هلكت هذه العصابة هو سيعبد الله، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعبد في الأرض؟ لهم مخرج من هذا، كيف يخرجون؟ يقولون كان موجودا معهم لكنهم لم يعرفوه. يعني يخرجون من الكذب بالكذب. نعم.
ولم يكن الخضر فيهم، إنما كانوا 313 كلهم أصحابه. قال: وقد قال الخضر لموسى، هذا فراق بيني،
على زعم هؤلاء المتصوفة كانوا 314 ويزيدون واحدة موهوما متخيلا. نعم.
وقال الخضر لموسى: هذا فراق بيني وبينك. ففارق موسى كريم الرحمن، ثم أصبح يطوف على كل مجهول وكل جاهل لا يعرف دين الإسلام، يصاحبهم ويجتمع بهم ويترك المساجد والجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ومن قال رأيت الخضر فإما كاذب وإما ملبوس، بأن يرى جنيا يقول له أنا الخضر فيصدقه بجهله. قلت: وقد يكون اسم ذلك الجني الخضر كما يتسمى به الإنس كثيرا، وقد يرى شخصا مجهولا فيقول له ذلك شخصا الخضر فيصدقه، وهذا كله بسببه الجهل وقلة العلم. وقد ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتكم.
هذا سؤال جميل من شيخ الإسلام. لو أن رجلا سمى نفسه الخضر فجاء إليك وقال أنا الخضر، طيب وبعدين؟ هو صحيح هو خضر واسمه خضر وهو إنسي، خلاص تترك دين رسول الله عشان الخضر هذا؟ إن قال لك نعم ضل، إن قال لك لا قل له طيب حتى الخضر هذاك ما نحتاجه احنا، خلصنا. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على الأرض ممن هو اليوم على ظهر الأرض. يريد النبي صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن.
طبعا يجوز أن نوجد يعني تخريج آخر لهذا الحديث حتى يخرج الدجال، فيكون معنى هذا الحديث: فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على الأرض ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يعني من المؤمنين، يعني من المؤمنين، والدجال ليس مؤمنا، وأما الخضر فمؤمن، فلو كان موجودا للزم استثناؤه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه ويجاهد الكفار معه ولا يتخلف عنه، كما أن موسى وعيسى وسائر الأنبياء لو كانوا أحياء لوجب عليهم اتباعه والجهاد معه. ويدل على ما قال شيخنا قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه. فالخضر إن كان نبيا وجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون معه وينصره، وإن كان وليا فذاك فكذلك. قال شيخنا:
طبعا إن كان نبيا وجب ذلك، وإن كان وليا وجب ذلك، وإن كان ملكا فحينئذ ليس لأحد حجة، فإن الملائكة لا تتجلى للناس ليعلموهم دينهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال شيخنا: ولو كان الخضر حيا كما يقول من يزعم ذلك لم يجوز لنا أن نأخذ عنه شيئا من الدين، لأن ما يقوله إن كان مخالفا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يجوز لنا قبوله، وإن كان موافقا له فإنما قبلنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فأي حاجة بنا إلى الخضر.
قال هنا أنبه على أمر، وهو أن ديننا كامل، نحن لا نحتاج لا إلى خضر ولا إلى شيء. وأما نزول عيسى عليه السلام فليس لإكمال الدين، وإنما لإقامة الحجة على بني إسرائيل. وأيضا أنبه على أمر آخر، وهو أن بعض الناس وجد رسالة في مجموع الفتاوى وفيه أن شيخ الإسلام يذكر أنه حي، ولكن في نظر القاصر أن هذه الرسالة أقحمت في المجموع وليست من كلام شيخ الإسلام، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قال وأكمل مراتب الخضر لو كان حيا أن يكون من جملة أتباعه صلى الله عليه وسلم الواقفين على شريعته وأمره ونهيه. قال: ومن اعتقد أن أحدا يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب إلا قتل. فإن الخضر قال لموسى: إني على علم من علم الله علمنيه الله، لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. ولو قال هذا أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعث إليه كفر. قال وموسى لم يكن مبعوثا الخضر، ولهذا لم يعرفه الخضر حين سلم عليه حتى عرفه بنفسه وقال أنا موسى، فقال لهم الخضر موسى بني إسرائيل، فقال نعم. قال ومن جهل هؤلاء الضلال أنهم يزعمون أنه نقيب الأولياء وأنه يعرف كل ولي لله ومكانه واسمه وحاله، وقد خفي عليه موسى كنيم الرحمن الذي طبق ذكره الأرض فلم يعرفه حتى تعرف إليه.
من جهل هؤلاء المتصوف أنهم يزعمون أن الخضر نقيب الأولياء وأنه يعرف كل نبي في الأرض. طيب يا جماعة، هل نحن بحاجة إلى كلام الخضر أو ديننا كامل؟ فإن قلتم بحاجة إذن ديننا ليس بكامل، إن قلتم ديننا كامل إذن لسنا بحاجة. فوقف حمارهم فماذا قالوا يا أبا عبد الله؟ قالوا لا، ديننا كامل في الظاهر ناقص في علو، كامل في الظاهر كامل في الشريعة ناقص في الباطن وفي الحقيقة، ما سوينا شيء. هي كأنكم تقولون ديننا ناقص، سميتموه خفية، سميتموه حقيقة، سميتموه قلبا، سميتموه تزكية، سميتموه أعمالا قلبية، يعني ديننا ناقص حتى يحتاج إلى خضر ولا نحتاج إلى الغوث ولا نحتاج إلى القطب ولا نحتاج إلى شيخكم حتى يكمل لكم دينكم؟ هذه اتهام لرب العالمين في عدم الكمال، هذا اتهام لسيد المرسلين بعدم البلاغ التام. فكأنه يقول بلغت يا رسول الله ظاهر الشرع لكنك لم تبلغ باطن الشرع وحقيقته. أعوذ بالله، أي زندقة هذه؟ لنعلم أن هؤلاء أصحاب العمائم والله ما يقولون مثل هذا الكلام إلا زندقة لهدم الإسلام. وإلا في عاقل يدعي أن الدين كامل في الظاهر ناقص في الباطن؟ أن الدين كامل في الظاهر ناقص في الحقيقة؟ من يقول هذا أحد أمرين، إما مجنون فيلحق بالمجانين ولا يجلس ولا يجلس في مجالس العلماء والدين، وإما زنديق يجب عليه على الحاكم أن يقيم عليه حكم الاستتابة، فإن تاب وإلا قتل. نعم. طيب نقف على هذا، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقفنا على حديث عوج بن عنق، زين ما مشينا شيء لكن زين الحمد لله، شيء أحسن من لا شيء. قليل العلم يكثره وكثير العلم ينسيه. لا، هو الذي وضع الحديث هو زنديق، الزنادقة هم الذين وضعوا الحديث، لكن أدخلوه في كتب من هو واهن، من هو منكر الحديث، من هو ضعيف لا يفرق، فظنه من الحديث. أضرب لك مثال الآن، هل يستطيع أحد أن يضيف شيء في القرآن ولا ينقص شيء؟ صح. طيب، طبع المصحف مرة في مطابع في ألمانيا فتركوا حرفا غير المعنى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون، حذفوا كلمة إلا، ظنوا أن هذا سيمشي على المسلمين. فربما أن بعض المغفلين أخذ هذه النسخة وقرأها في بيته، يحصل لما يحصل، لكن هل هذا يمشي على طلاب العلم؟ نفس الشيء. فأئمة الحديث، رواة الحديث، جبال الحديث لا تمشي عليهم مثل هذه الموضوعات. على من يمشي؟ على من انتسب إلى الرواية وليس من أهلها. يعني مثلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إمام في التفسير، لو بقي في التفسير لكان خيرا له، فلما ركب جادة الرواية أتى بالواهيات وأدخل عليه أشياء لم يستطع أن يميزها، هل هذه من مروياته أو ليست من مروياته. تفضل. شرح هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بالنصر وبالتمكين في غزوة بدر، ويقول إن تهلك هذه العصابة المؤمنة، يعني تهلكنا نحن على يد كفار قريش، فلن تعبد بعد اليوم، من يعبدك يا ربنا؟ نحن المؤمنون إذا هلكنا من سينشر الإسلام؟ هذا معنى. نعم، واضح؟ دخل الوقت. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.